أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، صدق الله العلي العظيم. في هذه الكلمة أتحدث عن محاور ثلاثة في ظلال الآية المباركة وفي أهمية اليوم الموعود وفي وصايا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحور الأول: إن الآية المباركة رسمت لنا الهدف من نزول الدين إلى الأرض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات التي تثبت صدق نبوتهم ورسالتهم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هناك سلطات ثلاث: سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية. السلطة التشريعية هي الكتاب. الكتاب عبارة عن القوانين العامة التي منها تنبثق سائر السلطات. الميزان هو عبارة عن السلطة القضائية. كما نزل الكتاب من السماء نزلت قوانين القضاء وموازين القضاء التي من خلالها يتكون هيكل العدل وهيكل القسط على الأرض. الكتاب والميزان. الميزان هو السلطة القضائية. ليقوم الناس بالقسط. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسائر الرسل والأنبياء من قبله هم السلطة التنفيذية التي بيدها الكتاب والميزان من أجل أن تطبق العدالة والقسط على الأرض. الآية المباركة رسمت لنا أن الهدف من وجود الإنسان على الأرض هو إقامة العدالة. الهدف من نزول الكتاب من السماء هو إقامة العدالة. هناك فرق بين القسط والعدل. القرآن تارة يعبر بالعدل كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويعبر بالقسط كما في قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، ويقول هنا في هذه الآية المباركة: ليقوم الناس بالقسط. الفرق بين العدل والقسط أن العدل قانون، والقسط تنفيذ ذلك القانون على الأرض. العدل إعطاء كل ذي حق حقه من خلال القانون، من خلال التشريع، بيان الحقوق، بيان الواجبات، بيان أن لكل إنسان في كل دولة مجموعة من الحقوق والواجبات. هذا هو عبارة عن العدل. أما القسط فهو تحول القانون إلى عمل، تحول القانون إلى فاعلية على الأرض. لأجل ذلك
قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المقسطين. وقال تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة: ليقوم الناس بالقسط، أي لكي تتحقق إقامة القسط على الأرض. هذا هو الهدف من رسالات الأنبياء، هذا هو الهدف من وجود الإنسان على الأرض، أن يعيش عدالة وقسطا. من هنا، من أجل تحقيق هذا الهدف، بعث الله آلاف الأنبياء وآلاف الرسل. كل رسول وظيفته ودوره تحقيق القسط في زمانه، حتى جاء زمن النبي محمد
صلى الله عليه محمد،
فكان النبي صلى الله عليه وآله راية للعدالة العامة لكل زمان ولكل مجتمع. قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، لأن الهدف المنوط بدينه وبرسالته صلى الله عليه وآله تحقيق العدالة في كل زمن، في كل مجتمع، في كل آن. لأجل ذلك كان دينه ورسالته رحمة للعالمين. المحور الثاني: أهمية اليوم الموعود. الله تبارك وتعالى بعث النبي لإقامة القسط، لكن إقامة القسط لن تتحقق بحذافيرها بتفاصيلها إلا في ذلك اليوم الموعود، يوم ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ لماذا لم تقم العدالة العامة منذ يوم النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا تأخرت العدالة العامة إلى يوم خروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لاحظوا أن هناك عاملين أسهما في أن يكون لتحقيق العدالة هو اليوم الخاتم، هو اليوم الأخير، هو العصر الأخير لحضارة الإنسان على الأرض. العامل الأول: العدالة احتاجت إلى أن تمر بمراحل ثلاث: مرحلة التأصيل، ومرحلة التفصيل، ومرحلة التنفيذ. مرحلة التأصيل: وضع القواعد، وضع الأطر، وضع الأسس. هذه المرحلة مرحلة التأصيل، وضع الأسس والقواعد، تكفل بها النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي تكفل بوضع الأسس، تكفل بوضع الأصول لهيكل العدالة ولكيان العدالة. ثم جاءت المرحلة الثانية، وهي مرحلة التفصيل، مرحلة تكفل بها أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. دخل قتادة وكان من المتصدين لتفسير القرآن على الإمام الباقر عليه السلام، فقال: يا قتادة، بلغني أنك تفسر كتاب الله؟ قال نعم. قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أهل البيت قرناء الكتاب، تكفل النبي بالأصول وتكفل أهل البيت بالتفاصيل وشرح الزوايا ورفع الإبهام والغموض عن النقاط، فجاء التشريع متكاملا بتفاصيله على أيديهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تأتي المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة وضع الأصول في مواضعها وتطبيق التفاصيل بتفاصيلها، وهي المرحلة المنوطة بظهور إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. العامل الثاني، لا يمكن أن يشعر الإنسان بواقع العدالة وبحقيقة العدالة إلا إذا مر بالتجارب المختلفة وعايش الأنظمة المتعددة وجرب المناهج المختلفة، وهذا ما يمر به الإنسان من خلال مسيرة التاريخ. الإنسان سيمر بحضارات وسيمر بدول وسيجرب مناهج وسيعايش أنظمة وسيكتشف فشل جميع الأنظمة، فشل جميع الأطروحات، فشل جميع المناهج. ستثبت كل المناهج بأنفسها خيبتها وفشلها وعدم مواكبتها لحقيقة الإنسان وضعف الإنسان وقوى الإنسان، إلى أن يثبت للإنسان ثبوتاً قطعياً يقينياً أن لا نجاح لأي نظام، وأن لا عدالة تترتب على أي دولة وعلى أي نظام إلا عدالة السماء، وإلا نظام السماء. عندما تبرهن الأنظمة على فشلها سوف تتوق الأمم والمجتمعات منتظرة مترقبة متوقعة ذلك النظام العادل، ذلك الكيان، كيان القسط والعدل الذي لا يتم إلا على تلك اليدين المباركتين، يدي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا جاءت الآيات تشير إلى أهمية ذلك اليوم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تبارك وتعالى لقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقال تعالى والعاقبة للمتقين. وورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هنا يتبادر لأذهانكم هذا السؤال، ما معنى يملأ؟ يملأ الأرض، لماذا لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وآله بقوله يقوم بالعدل يطبق العدل؟ لماذا قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ لاحظوا، الإنسان جار حتى على الإنسان، وجار حتى على الطبيعة، وجار حتى على الفضاء. الإنسان لم يقتصر ظلمه على الضعفاء وعلى الفقراء وعلى المضطهدين والمساكين. تصوروا أن الإنسان بلغ به الظلم والجور أن جار حتى على الطبيعة بمختلف الأسلحة الفتاكة. الإنسان جار على الطبيعة بمختلف الأسلحة الفتاكة. الإنسان صار يتصرف في هذه الطبيعة، صار يغير الطقس، صار يغير الأجواء، صار يغير طبيعة الأرض، طبيعة الجغرافيا. الإنسان جار على الإنسان نفسه، تدخل الإنسان في جينات الإنسان، في هرمونات الإنسان. أراد أن يبدل الذكر أنثى والأنثى ذكرا ويغير كل شيء، وضعه الله في أطره الطبيعية. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. جار الإنسان على خلق الله، جار الإنسان على الطبيعة. لذلك لن تجد بلدا لا يعيش ظلما ولا يعيش جورا، حتى لو كان يعيش نظاما عادلا يعيش جورا في الطبيعة، يعيش ظلما في الأجواء، يعيش ظلما في طبيعة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان طغى وبغى حتى وصل إلى هذا المستوى من الظلم والجور. من هنا تحتاج الأرض عند خروجه عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى أن تمتلئ إنسانا، أرضا، جوا، فضاء، جميع الطاقات، جميع الكنوز، جميع المعادن، كلها تعيش العدالة، كلها تعيش القسط، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نأتي إلى المحور الثالث من هذه الكلمة، ما ورد عن إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف في عصر غيبته. ورد في الحديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج ليس عبارة عن الاستعجال وتقديم ما أخر، ليس عبارة عن الانتظار السلبي وأن يهمل الإنسان العمل والفعل. الانتظار لخصته الآية المباركة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة في بعض الروايات سورة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن المراد بالعصر الذي أقسم به تعالى عصر ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من تمتعوا بعناصر ثلاثة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي عبارة عن مسؤولية اجتماعية، ليس الانتظار أن تصلي وتصوم فقط، الانتظار أن تمارس مسؤولية اجتماعية، وهذه المسؤولية الاجتماعية مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولية التواصي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل منا مسؤول عن أهله، مسؤول عن أصدقائه، مسؤول عن أرحامه، مسؤول بمسؤولية التواصي وتواصوا بالحق ليثبت كل منا الآخر على الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، الثبات على الحق. والثبات على الحق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل الكوارث. مجتمعات كثيرة ذاقت الكوارث لأنها شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنها توالي أمير المؤمنين علي عليه السلام. لذلك هي تحتاج إلى الثبات على الحق، وتحتاج إلى الصبر والتحمل. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. هذا هو الانتظار، الإيمان، العمل الصالح، المسؤولية الاجتماعية التي تتحقق بعملية التواصي وعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا نأتي لبعض الروايات الواردة عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا عدة وصايا له عجل الله تعالى فرجه الشريف. الوصية الأولى الارتباط بالعلماء، العلماء الذين هم القادة، الذين بيدهم الريادة، الذين يمثلون الإمام في غيبته، كما ورد عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الذين يفرغون عن روايات أهل البيت وينبثقون من روايات أهل البيت وتعاليمهم هم القادة، ولهم الريادة، ولهم المرجعية والمصدر والمورد. من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه التقيد بعلوم أهل البيت عليهم السلام. ورد عنه: اتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا. الأمر يعني أي حركة، أي مهمة، أي مشروع، ردوه إلى أهل البيت. هم المصدر، هم المورد، ليس بأيديكم. ردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد. نحن المبدأ، نحن الختم، نحن الأول، نحن الآخر. بيدنا أموركم، بيدنا مشاريعكم. ردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد، ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم. هنا في هذه الفترة تسمع عدة محاولات، محاولات عن علامات ظهور صاحب العصر والزمان، توقيتات ظهور صاحب العصر والزمان، تسمع كلمات علامات ظهوره تحققت، بعض علامات ظهوره تحققت. ليس هذا الأمر بيدنا، هذا الأمر بيدهم وليس بيدنا. نحن مسؤولون عن الانتظار، ولسنا مسؤولين عن تحديد العلامات، ولسنا مسؤولين عن تحديد تحققت أم لم تتحقق، من هي الرايات وكيف هي الرايات، ومتى ستكون، ومن أي بلد ستكون. نحن أمرنا بالانتظار، بالانتظار الذي جسدته وصورته الآية المباركة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما متى علامات ظهوره وكيفية تحقق علامات ظهوره فهو علمه وبيده، ومنه لن يخرج إلا بعلامات واضحة ظاهرة لا تخفى على أحد، ولا حاجة إلى أن يفسرها أحد، ولا أن يدخل فيها أحد ولا أن يرد عليه أحد، لأن ظهوره واضح وستكون علاماته واضحة عند ظهوره كما هو واضح ظهوره، أجل الله تعالى فرجه الشريف. ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. هذه الوصية الثالثة التي تشعرنا بضرورة الائتلاف وترك الاختلاف. ورد عنه عليه السلام: لو أن أشياعنا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. ماذا نريد أعظم من هذه النعمة؟ أن نحظى بلقائه، أو نحظى بدعائه، أو نحظى برعايته، أو نحظى ببعض بركاته. لا توجد نعمة أعظم من هذه النعمة، أن يرفدنا بشيء من بركاته ودعواته. لكن هذا مرهون بنا وموكل إلينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو كنا على اجتماع من القلوب، لو كنا على وحدة في النفوس، لو كنا يراعي بعضنا بعضا ويحترم بعضنا بعضا ويقيم البعض منا للبعض الآخر حرمته ومكانته لما تأخر عنا اليمن من قبله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه ببركاته ودعواته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا عليكم بالتقيد بنا، عليكم بالتمسك بنا، عليكم باتباع حذافير تفاصيل ما ورد عنا، فإنا لسنا ناشين لكم ولا مهملين لكم. دعاؤنا بركاتنا تصل إليكم وهي حصن لكم عن كيد الأعداء وعن جميع ما يخطط لكم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن استظل بظلهم، وممن ثبت على طريقهم، وممن اهتدى بهداهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.